والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج التشيع تحت المجهر، والتي سوف نتناول فيها موضوع عقيدة الطينة عند الشيعة. ما هي عقيدة الطينة؟ ومن خلال الروايات الشيعية أيضا، وسوف نبين ونوضح مسألة هامة جدا، وهي الآثار السيئة لاعتقاد مثل هذه العقائد التي انفرضت بها الشيعة الاثنى عشرية، وذلك مفضل الشيخ المصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا
فيك. حياك الله أخي طارق، وحيا الله أخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني نبدأ أولا يعني بشكل مجمل، ما هي يعني عقيدة الطينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين، ما بعد. حقيقة عقيدة الطينة هي أول في بداية الأمر كانت الغلو في أن الأئمة خلقوا من طينة خاصة حتى يكون مناسب لإلحاق الغلو فيهم، لأنهم يختلفون عن جنس البشر في ماهية الخلق، أن الله خلق الأئمة من طينة خاصة، ثم ألحق الشيعة بهم. ألحق الشيعة بهم، فما دام أنهم يؤمنون بالأئمة، إذن الشيعة مخلوقون من طينة خاصة دون بقية البشر. فيقولون أن الله خلق الخلق من طينتين، طينة طيبة وماء عذب، وطينة خبيثة وماء ليس طيبا. فهات إلى حد هنا النظرية قد تكون في نوع من المخالفة، لكن ليست المخالفة الكبرى. إلى هنا المخالفة فيها أنه في تميز، في عنصرية، في تفرد عن الناس، في استعلاء على الناس، في أنهم جعلوا مادة الخلق مختلفة. لكن تأتي الخطورة الثانية، أنهم قالوا ثم خلط الله الطينتين. إلى أن تأتي المشكلة في قضية الخلط، خلط الله الطينة الخبيثة مع الطينة الطيبة، فامتزج وتداخل في الطينتان، والماء الذي كان موجود في الطين الطيبة راح إلى وذهب إلى الطين الخبيثة، والماء الذي كان في الطين الخبيثة ذهب إلى الطين الطيبة. فمن هو الطين الطيبة؟ هو الشيعي. ومن هو المزج؟ تلاحظ هنا ليس للأئمة،
لا.
لماذا؟ لأن الإمام معصوم.
نعم، لعوام الناس بقى.
للشيعة دون بقية الناس، مع أن الروايات لم تميز هذا، لكن هذا هو مقتضى مذهب الشيعة حتى نتكلم. فإذا فعل الشيعي صاحب الطين الطيبة من معصية وجريمة ومنكر، فهو من أثر الطينة
الطيبة
الخبيثة. ما فعل الشيعي من معصية من منكر ومعصية، فهو من أثر الطين الخبيثة. وما فعل السني من طاعة وحسنة، فهو من أثر الطين الطيبة. إلى هنا المرحلة الثانية. تأتي المرحلة الثالثة، قالوا فيوم القيامة يرجع الله سبحانه وتعالى الطينتين، كل واحدة إلى أصلها ينقيها. فما كان عند الشيعي من معاصي وذنوب ترجع إلى إيه؟ إلى السني.
إلى السني.
وما كان عند
يعني السني يتحملها السني.
يتحمل السني. يتحمل وزرها السني يوم القيامة. وما كان عند السني من صلاة وصيام وأعمال صالحة ترجع إلى الشيعي. إذا المسألة مرت ثلاث مراحل. مرحلة الطينتين المختلفتين، المرحلة الثانية مرحلة المزج والخلط، المرحلة الثالثة وهي يوم القيامة مرحلة الفصل.
الفصل.
مرحلة الفصل. إذن هذه عقيدة الطينة وملخصها عند الشيعة الاثنى عشرية.
تمام. إذن في النهاية يعني حضرتك في هذا الموجز البسيط بينت في النهاية المصيبة الكبرى التي يترتب عليها الاعتقاد في هذه العقيدة.
نعم.
أن في النهاية السني كده كده خاسر، والشيعي كده كده في الجنة.
في الجنة.
مهما كان السني مهما فعل من أفعال ومهما عمل من أعمال طيبة، في النهاية تذهب إلى الشيعي. أليس يعني هذا الكلام ضد العدل الإلهي؟
هذا ضد العدل الإلهي، وسنتكلم عنه عندما نتكلم عن الآثار.
نعم.
لكن ما هي منزلة الأحاديث الطينة عند الشيعة الاثنى عشرية؟ يعني هل هو حديث واحد؟ قضية وردت رواية في كتاب؟ انظر ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية وهو يتحدث عن أحاديث الطينة. هذا كتاب الأنوار النعمانية المجلد رقم 1. يقول نعمة الله الجزائري: أقول هذه بعض أحاديث الطينة، وقد روي في هذا المعنى أخبار كثيرة بأساليب متعددة، تركنا نقلها حذرا من التطويل. لاحظ معي، أخبار كثيرة بأسانيد متعددة، تركنا نقلها حذرا من التطويل. إذن ليست رواية واحدة، وإنما هي أخبار كثيرة.
نعم.
إذن عبد الله شبر في كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار الجزء الأول. ماذا يتحدث عن هذه الأحاديث وماذا يقول عنها؟ يتحدث عن هذه الأحاديث أحاديث الطينة، حتى لا يقول الشيعي هذه رواية واحدة، حتى لا يأتي شيعي يقول لا نحن إنما روينا رواية ضعيفة. مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار الجزء الأول للحجة السيد عبد الله شبر، يقول وفيه أن هذه الأخبار قد رواها الأعلام في جوامعهم العظام، وتحدثنا حديث الطينة حديث الطينة، وفيه أن هذه الأخبار قد رواها الأعلام العلماء الأعلام في جوامعهم العظام بأساليب عديدة وطرق سديدة، ولا يدعو أن تكون من المتواترات. معنى فلا معنى لطرحها وردها، بل لا بد من توجيهها، وقد رواها ثقة الإسلام في الكافي بطرق شتى ومتون عديدة، والشيخ في الأمالي الشيخ الطوسي والبرقي في المحاسن والصدوق في العلل وعلي بن إبراهيم والعياشي في تفسيريهما والصفار في بصائر الدرجة وغيرهم في غيرها بأسانيد وافرة وطرق متكاثرة.
نعم.
إذن ماذا نفيد هنا؟
يعني قريبا من التواتر كما صرح عبد الله شبر.
عبد الله شبر يقول هذا الكلام. أيضا هناك من علماء الشيعة من يقول يجب وينبغي إخفاء أحاديث الطين عن الشيعة، وهذه مسألة مهمة. قد تجد بعض الشيعة العوام الشيعة ما يعرفون حديث الطينة.
نعم.
يقولون أنت تقول علينا ما لم نقل.
طبعا هناك غرض من إخفاء الأحاديث.
من إخفائها إما أنه هؤلاء يستأثرون بفضل هذه الأحاديث لهم دون بقية العوام، لأن العوام لو عرفوها سيكون بين أمرين. إما أن تغريهم هذه الأحاديث فيرتكبوا الفواحش فينفضح التشيع. وإما أن يعني يخرجون عن التشيع أصلا. هذا كتاب اسمه نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد لسيد نعمة الله الجزائري، الجزء الثاني. الجزء الثاني يقول هنا وهو يتحدث عن حديث الطينة، يقول على أنه روي في نوادي الأخبار أن ثواب طاعتهم وعبادتهم يكتب للشيعة، ثم يقول وحسنات المخالفين محسوبة من جملة حسنات المؤمنين، ثم قال ولا يخبر به أحد من عوام الشيعة.
علق على يعني هذا، وما المبرر هنا؟
قال كما اشترط الإمام في ذلك الخبر، سنقرأ الخبر. يعني إن الإمام قال له ما تعلمون إلا المؤمن الحقيقي هذه الأحاديث خاصة،
حتى لا يركن ويطمئن يعني.
أي نعم. عبد الله نعمة الله الجزائري نفسه في كتاب الأنوار النعمانية يتحدث عن هذا المسألة، ويقول في صفحة 295 وهو يتحدث عن الأحاديث الطينة، انظر ماذا يقول، يعني كأنه يلمح إلى أنه ينبغي استعمال التقية مع الشيعة.
مع الشيعة. نعم.
مع الشيعة في هذه الأحاديث. هذا نعمة الله الجزائري أنوار النعمانية المجلد الأول. يقول هنا ويجوز أن يكون تقية أو اتقاء على الشيعة، ما هو من السنة. فإن عوامهم إذا سمعوا بمثل هذا أقبلوا على الإتيان بأنواع المحارم والذنوب.
بالضبط.
صح؟ إذا ما هو الحل؟
يخبوا عنهم.
يخبون. فإذا لما يأتي شيعي ويقول لا أنتم تقولون
ما عندناش الحاجات دي ولا عمرنا سمعنا بها، عشان هم مخبين عنكم تقية.
نعم. احسنت. هناك من علماء الشيعة من قال أن هذه العقيدة وهي عقيدة الطينة مخالفة للقرآن والإجماع.
جميل جدا.
مخالفة للقرآن والإجماع، وهذا ما حكاه نعمة الله الجزائري عن الشريف المرتضى، قال أن الشريف المرتضى لم يوافق على هذه العقيدة وجعل أن هذه مخالفة للقرآن والإجماع.
نعم.
وتجد يعني الشيء الصحيح كلامه
طبعا
أن مخالفة للقرآن والإجماع. نعمة الله الجزائري في نفس الكتاب الأنوار النعمانية الجزء الأول يقول فيه الأمر الثاني، يقول في الكشف عن معناها فنقول قد سلك الأصحاب رضوان الله عليهم فيها مسالك مختلفة، أولها ما صار إليه سيدنا الأجل علم الهدى طاب ثراه من أنها أخبار أحد، مع أنه هنا عبد الله الشبر
قال قريبا من التواتر.
إيه لا. أخبار أحد مخالفة للكتاب والإجماع فوجب ردها، فلذلك طرحها كما هو مذهبه في أخبار الأحد أينما وردت، ثم يقول وذلك لأن الكتاب والإجماع قد دل على أن صدور الحسن والسيئة إنما هو باختيار العبد وليس فيه مدخل للطينة بوجه من الوجوه. هل نعمة الله الجزائري بعدما أورد كلام علم الهدى السيد المرتضى وافقه؟ قال والجواب لا ما هو موافق. رد عليه رد عليه قال والجواب أن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأساليب المتكثرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها والحكم عليها بأن أخبار أحد، بل صارت أخبار مستفيضة بل متواترة. بل متواترة.
إذن هذا يقول متواترة مستفيضة نعمة الله الجزائري وكذلك عبد الله شبر
وعبد الله شبر نعم،
ولكن الشريف المرتضى يقول أنها أخبار
أحد مخالف مخالفة للقرآن
والإجماع
والإجماء. إذا نأتي
وأيضا لما ليس فقط مخالفة للقرآن والإجماع، وهنا تحدث كمان بالمدرسة العدلية
أنها تفيد الجبر،
مسألة خلق أفعال العباد
أنها تفيد الجبر
تمام،
واتكلم عنها في مسألة
وهذه عقيدة عندهم يعني
أنه إذا قلنا أن الإنسان مخلوق من طينة وسيمشي على ما خلق عليه وليس له اختيار، هل الإنسان له اختيار في أن يخلق نفسه من طينة أو غير طينة؟ إذا ما دام أن الله خلق الإنسان من طينة وسيمشي سلوكه على الطينة التي خلق منها، إذا لا مدخل للاختيار فيه أبدا. الشيعة يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام في قضية الخلق، ناس خلقوا من طينة طيبة وناس خلقوا من طينة خبيثة وأناس وسط من تراب. هنا كتاب أصول الكافي الجزء الثاني يقول هنا الكليني عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة، لأنه هنا طينة المؤمن والكافر هذه في صح كتب من كتب الشيعة
اسم البابة.
إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار، ثم قال يتكلم هنا وأما المستضعفون فمن تراب. هنا خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار وأما المستضعفون فمن تراب، مع أنه الله خلق آدم من تراب ليس المستضعف. المؤمن مخلوق من تراب والكافر مخلوق من تراب والمستضعف مخلوق من تراب والجاحد مخلوق من تراب وكل البشرية مخلوقون إيش؟
من تراب
من تراب. إذن لما يأتي يناقض القرآن الكريم، الله ما خصص أن ناس خلقوا من تراب وناس من
غير. ده الكلام ده كلام محمد بن يعقوب الكليني نفسه ولا هو
عن أبي عبد الله رواية عن أبي عبد الله إن الله عز وجل خلق المؤمن، هذه رواية يروونها عن أئمتهم المعصومين.
اللي قال من تراب دي اللي في الآخر،
لا هو تكملة الرواية،
هي في نفس الرواية.
إيه قال وأما المستضعفون فمن تراب. وبعدين ماذا يفيد الجبر؟ لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، يعني ما دام خلق طينته ناصب خلاص يبقى
جبر.
جبر هي جبرية. وعندهم الشيعة من أصول عقائدهم العدل.
العدل
أين العدل هنا؟
هم ضد نظرية الجبر.
الطينة من حيث هي.
نعم.
ضد نظرية العدل. طيب أنا أسأل سؤال. السؤال ما هي فائدة الشيعة من القول بعقيدة الطينة؟ ما هي المبررات؟ ما هي الأسباب؟
ما الدوافع والمبررات؟
أيوة هناك أسباب كثيرة. سأجمل هذه الأسباب في ثلاثة أسباب. السبب الأول تبرير جرائم الشيعة. جرائم الشيعة مخالفتهم لشريعة الإسلام تبرر بحجة أن هذا المخالفة أتت من طينة الناصبي واختلطت بطينة المؤمن الموحد. السبب الثاني
هنا جبر.
السبب الثاني نزع فضائل المؤمنين. إذا قلت له السني يصلي ويصوم ويحج
يعني.
وأنتم لا تفعل، قال لا 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 قيمة لها، هذه كلها تراجع إلينا.
نعم المهم يوم القيامة.
المهم يوم القيامة. السبب الثالث العنصرية، وتجد الشيء يتكلم من علو، أي شيء يحاورك يتكلم معك لا يعتبرك أنت من طبقة أدنى وهو من طبقة أعلى.
أيوة أفتخر.
إيه
نقوله تفتخر بماذا؟
بالطين.
الطين
التي خلق منها. نأتي الآن إلى تبرير الجرائم. الشيعية وضعوا لهم قانون، أي شيعي يستطيع يقول أن هذه سنة الله فيه وخلقه هكذا، فلماذا نطلب منه أن يكون خلاف ذلك؟ هذا علي بن إبراهيم، هذا كتاب الذي هو الكافي الكليني يقول هنا الكليني في الحديث الأول يقول عن علي بن الحسين سرد الحديث ثم قال إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، ثم قال فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن. ومن هنا يصيب المؤمن السيئة. لاحظ هنا المعلم عليه بالأصفر. ومن هنا يصيب المؤمن السيئة ومن هنا يصيب الكافر الحسنة
بسبب الطينة دي.
أي.
بسبب
يعني الحوز. كيف يعمل الكافر حسنات؟ تولدت إليه الحسنة من طينة المؤمنين. وكيف يفعل المؤمن السيئة؟ تسبب في ذلك الطينة الكافر.
المشكلة أنها ليست مجرد نظرية يعني.
لا.
لا هذا يعني أثرها واضح في تفكير الشيعي في ذهن الشيعي.
تفكير الشيعي ما يهم من يعمل صالحا.
وبالتالي في سلوكياتي.
الشيعي ما يهم ولا يصلي ولا يهم يصوم ولا يهم يحج. ليش؟ لأنه سيقول خلي السنة يعملون أعمال صالحة ويوم القيامة ستعود إلينا.
أعوذ بالله هذا الكلام فيه يعني إساءة لله عز وجل.
نعم.
بشكل مباشر وليس غير مباشر يعني.
ولهذا انظر ماذا تقول الرواية وتلخص لنا المشهد كله. هذا كتاب تفسير نور الثقلين صفحة 182 تقول الرواية. هذا كتاب تفسير نور الثقلين للحويسي المجلد رقم 7. وأنا أتعمد أن ننوع الكتب. لماذا؟
حتى ما حدش فكر أن ده منفرد بالرواية ولا حاجة.
لا لأن هذه العقيدة في كتب كثيرة.
نعم.
يقول عن أبي جعفر حديث طويل يذكر فيه خلق الله طينة الشيعة وطينة الناصب وأن الله مزج بينهما إلى قوله فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه لا من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب المأثم والفواحش والكبائر وما رأيت من الناصب ومواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه لأن من سنخ المؤمن وعنصره وطينة اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثم. ماذا فهمنا من هذه الرواية؟
فهمنا أكثر من حاجة. أول شيء أن هذه العقيدة تقوم على الجبر.
نعم.
يعني مباشر بدون شك. تاني حاجة أن الإنسان لماذا بقى يصوم ويصلي ويحج إذا كان الموضوع إذا كان سنة يروح ثوابه إلى الشيعة وإذا كان شيعي فعل كل المعاصي والموبقات من الكبائر في النهاية هيدخل الجنة هيتحول لحسنات السنة يبقى في النهاية أن الدار دي ليست دار إيه اختبار ولا دار ابتلاء
ما في فائدة للرسل
ولا في فائدة للرسل ولا في فائدة من التعبد إلى الله عز وجل
ولا قيمة للأعمال الصالحة أصلا
أبدا
الميزة عندهم هو الطينة
في النهاية خلاص يعيش زي ما يعيش والحكم النهاية بس على موضوع الطينة
أحسن
كان شيء يدخل الجنة كلام طبعا يعني مش عارف أو أعبر عنه بإيه يعني
هنا تبريرات يعني أحد الشيعة ما يزال عنده ذرة من الاستغراب جاء إلى الإمام فسأله عدة أسئلة هذا كتاب علل الشرائع للصدوق ذهب هذا الراوي إلى الإمام وسأله الأسئلة الآتية يقول هنا عن أبي إسحاق الليثي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر اسمع إلى سؤال وجيه جدا يا ابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر طبعا هذا المؤمن المستبصر عند الشيعة المقصود به الشيعي لأنهم يسمونه المؤمن ويجعلون المؤمن حصر على الشيعي إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني قال اللهم لا قلت فيلوط قال اللهم لا قلت فيسرق قال لا قلت فيشرب الخمر قال لا قلت فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش قال قلت لا الراوي طرح سؤال على الذي هو أبي جعفر محمد الباقر قلت يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر واقع عملي واقع عملي ويتحدث عن واقع عملي يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر وهو حتى الآن واقع هذا الكلام ويقطع الطريق ويخيف السبيل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة هذا الواقع ولا ليس الواقع
الواقع
والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر قلت يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم الذي يسمونهم النواصب ومناصريكم من يكثر من الصلاة يعني الذي يقصد السني هذا تزكية من يكثر من الصلاة ومن الصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة ويحرص على الجهاد ويأثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويجتنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش فمما ذلك ومما ذاك؟ هذا سؤال السائل. اسمع ماذا أجابه الإمام. أجابه الإمام بجواب طويل، قال: فكان مما خلق الله أرضا طيبة ثم فجر ماءها عذبا زلالا فعرض عليها ولايتنا، ثم قال: فأخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله طينة الأئمة، ثم أخذ تفل ذلك الطين فخلق منه الشيعة، ثم خلق الله تعالى بعد ذلك أرضا سبخة منتنة، قال: ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منها الطغاة أئمتهم، ثم مزج، هنا بدأنا، ثم مزجه بثفل طينتهم ولو تركت طينتهم على حالها. هنا شيء خطيرة، قال لك الطينة الناصبي لو تركت على ما هي عليه ولم تمزج بطينة المؤمن الذي هو الشيعي ولم تمزج بطينتكم لم يشهد الشهادة
أصل.
يعني الشهادة إنما جاءت للسني منين؟
من
لأنه خلط طينته بإيش؟ قال: لم يشهدوا الشهادتين ولا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا أدوا الأمانة ولا أشبهوكم في الصور. يعني حتى صور السني إذا كان جميل
استمت بقى
استفادها من طينة الشيء. قال ثم قال: فوقع من ذلك سنخ المؤمن وطينته على سنخ الكافر وطينته، ووقع من سنخ الكافر وطينته على سنخ المؤمن وطينته، فما رأيته من شيعتنا. ها، هذا تبرير لماذا؟ للواقع الذي هم حاصلين به. فما رأيت، قال هنا، فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك صلاة أو صوم أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر فهو من طينة النصر ويأخذها. هذا تبرير ولا ليس تبرير؟
تبرير، وحتى لم يكتفوا بهذا التبرير، لكنهم أيضا قالوا أنه يوم القيامة يدخل الجنة.
هذه تكملة الرواية. تكملة الرواية. الآن ما زلنا يبرر الواقع العملي. هذا الشيء ليه؟
هو ده واقع الشيعة الرافضة فعلا.
ليش
الآن هذا هو واقع الشيعة الآن؟
لا، هم ما يهمهم ذلك. يعني لما تجد الشيعي وساخة وقذارة في الأخلاق وفي الأعمال وترك للصلوات، هو ما يهمه، لأنه قال له أن هذا الآثار من جاءت؟ جاءت من أثر السني. قال: وما رأيت من الناس من مواظبة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه، لأن من سنخ المؤمن وعنصره وطينة اكتساب الحسنات واستعمال الخير. ثم قال أن الله سبحانه وتعالى قال، وهنا أشوف الكذب على رب العالمين، قال على الله، قال: أنا عدل. أن الله قال فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله، يعني يوم القيامة، قال: أنا عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وحكم لا أحيف، ولا أميل ولا أشط، الحق الأعمال السيئة التي اقترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته، وألحق الأعمال الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطينته، ردوا كلها إلى أصلها. فإذا كان يوم القيامة نزع الله تعالى سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب، وينزع سنخ المؤمن وطينته مع أثقاله وأبواب بره واجتهاده بالناصب فيلحقها كلها بالمؤمن. فقلت: يا ابن رسول الله، ما أعجب هذا.
تعجب
الراوي، متعجب من الكلام هذا الغريب. تؤخذ حسنات أعدائكم فترد على شيعتكم، وتؤخذ سيئات محبيكم فترد على مبغضيكم. قال: إي والله الذي لا إله إلا هو،
كذبوا على الله.
نعم. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: خذها إليك يا أبا إسحاق، فوالله إنه لمن غرض أحاديثنا وباطن سرائرنا ومكنون خزائننا، وانصرف ولا تطلع على سرنا أحدا. قال له: هذه أحاديث،
نعم،
خبئها إلا مؤمنا مستبصرا، فإنك إذا أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وأهلك.
أنت بقى اللي أذعت سرهم يا شيخ دلوقتي.
أنت
أذعت سرهم على الفضائيات الآن. يعني شوف، لم تأخذ بالنصيحة يعني، لكن في الحقيقة موضوع يعني يضرب العدل الإلهي في مقتل يعني، وكذبوا على الله عز وجل. ودي يمكن أخطر نقطة، أن بالفعل إذا كان الأمر هكذا لذلك يلحدون الشيعة ملاحدة،
تبرير تبرير
كله، ذهبوا إلى أوروبا ولا أمريكا ولا كلام من ده بسهولة يتحولون إلى الإلحاد، لأن هذا الدين بهذا. إذا كان يقول لك، معلش يعني في اللفظ، يعني معلش في اللفظ، إذا أنت عرضت هذا الكلام على إنسان
عقل
غير متدين ملحد، يقول لك أنت ربكم ظالم أصلا، دعوني في إلحادي، أعوذ بالله. يعني أقول لك، إذا قال لك هذا الكلام فهو لم يخطئ. إذا إنسان يعتقد في هذا، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ده عمل خير يعطي، يعني يحول يعني
الثواب الى الذي يعمل الشر عشان هو فقط شيعي وخلق من زيت طينه وده يروح النار وده يروح الجنه، يبقى هذا عدل؟ فلماذا يعني لماذا تعبد هذا الاله؟ انا
هذا خلاف القران تماما،
هذا خلاف القران وخلاف كلمه العدل اصلا بكل المفاهيم.
نعم،
يعني دينية وغير دينية، إذا أنت عرضت هذا الكلام على إنسان سيقول لك هذا ظلم ضد العدل تماما، لا أدين بهذا.
والمشكلة أن ينسبونه إلى مذهب أهل البيت وإلى الإسلام،
إلى مذهب أهل البيت.
طيب انظر ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية المجلد الأول، يقول هنا: فهو إشارة إلى ما يحققه عليه السلام بعد هذا من أن سبب ارتكاب المؤمن، طبعا إذا قلنا المؤمن من يقصد به؟
الشيعي.
دعنا حتى يرى المشاهد الكريم الخط واضح. قال: من أن سبب ارتكاب المؤمن هذه الكبائر، إيش سبب ارتكاب الشيء هذا الكبائر؟ هو مزج الطينتين. فهذه الذنوب وإن صدرت منه ظاهرا، يعني إن صدرت من الشيء في الظاهر وهو آلة لها، لكنها في الحقيقة قد كان مصدرها غيره. يعني إن سرق الشيعي ما هو المتسبب في السرقة،
مجرد آلة،
هو مجرد آلة. قال: هو آلة لها لكنها في الحقيقة كان مصدرها غيره، وهو الماء الذي دخل في طينته حال المزج بطينة الكافر. فالكافر في الحقيقة هو الفاعل هذه الأفعال.
والله على هذا كلامهم يلزموا في نظرية العدلية، يعني من الذي خلق هذا الفعل الآن؟ إذا كان الشيء مجرد آلة كويس، فمن الذي خلق الفعل الآن؟ هم يقولون الله لا يخلق الأفعال إيه السيئة. طب من الذي خلق الفعل إذا كان هو مجرد آلة؟
هو نسبها إلى الكافر، الكافر
نسبها إلى الكافر. لكن إذا هو دقق في المسألة سيجد أن الشيعي بريء غير مشترك تماما، ليس له إرادة، ليس له إرادة ولا مشيئة، هو مجرد آلة. مش هو قال مجرد
آلة
يعني بلا مشيئة بلا إرادة؟ يبقى هنا حول الإساءة على الله عز وجل، ليس فقط أن هو جات له من الكافر، جات له من الكافر عن طريق من؟
سبحان الله،
عن طريق الله،
الطينة هي السبب في ذلك كله.
فإذا هنا المتسبب هنا ليس الكافر في الحقيقة.
نعم،
المتسبب هنا يعني بدعواهم هذه بزعمهم الله عز وجل.
نعم،
أعوذ بالله يعني.
انظر ماذا يقول نعمة الله الجزائري في نفس الكتاب الذي قرأنا فيه، يقول: وأما الكبائر كالزنا واللواط ونحو ذلك فهو إنما يفعلها بمقتضى ما وصل إليه من خلط الطينات. وأما الكبائر كالزنا واللواط ونحو ذلك فهو إنما يفعلها بمقتضى ما وصل إليه من خلط الطينات. يا جماعة الشيعة يقولون أنهم إذا ارتكبوا الزنا واللواط
من خلط الطينات
ليسوا مؤاخذين.
نعم،
ليسوا مؤاخذين. نعم. لماذا يقولون؟ لأنهم أصلا هذه من أثر الطينة خلص. إذا تبرير لجرائم الشيعة، تبرير منكرات،
تبرير لجرائم الشيعة، يعني مهما كانت هذه الجرائم من قتل أو زنا أو ارتكاب أفعال قوم لوط أو غير ذلك.
نفس في رواية ثانية، وتجد أن تتكرر، ليست رواية واحدة، في كتبهم أن راوي يأتي إلى الإمام فيسأله عن الواقع الشيعي. نحن قرأنا رواية، خذ رواية ثانية،
يعني واضح أن الواقع الشيعي مهبب من زمان.
نعم. تقول هنا رواية أخرى غير الرواية التي قرأناها، قال: عن إسحاق القمي: دخلت على أبي جعفر الباقر فقلت، جئت في ذاك، أخبرني عن المؤمن يزني؟ قال: لا. قلت: ويلوط؟ قال: لا. قلت: فيشرب المسكر؟ قال: لا. قلت: جئت في ذاك قد أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي ويدين بولايتكم وليس بيني وبينه خلاف، يشرب المسكر ويزني ويلوط وآتيه في حاجة واحدة، هذه زائدة على الرواية الأولى، وآتيه في حاجة واحدة فأصيبه مؤبس الوجه. إذا رأيت شيعي مؤبس الوجه، هذا تبريره، مؤبس الوجه، كالح اللون، ثقيل في حاجتي، بطيء فيها، وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك فأتيه في حاجة فأصيبه طلق الوجه، حسن البشر، متسرع في حاجتي، فرحا بها، يحب قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثير الصدقة، يؤدي الزكاة، ويستودع فيؤدي الأمانة.
تذكير يعني واضح.
نعم، يقول هنا أن الإمام قال له وتحدث معه، قال: فأجر الماء العذب على أرض طيبة، قال: يا إسحاق، وليس تدرون من أين أتيتم؟ من أين المشكلة؟ هو نحل له، قال: قال يا إسحاق ليس تدرون من أين أتيتم؟ قلت لا والله جعلت في ذاك إلا أن تخبرني. فقال يا إسحاق إن الله تعالى لما كان منفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة 7 أيام بلياليها، ثم نظر الماء عنها فقبض قبضة، قال وهي طينة شيعتنا. ثم قال ولكن الله أجرى الماء المالح على أرض ملعونة 7 أيام، ثم قال وهي طينة أعدائنا، فلو أن الله ترك طينتهم كما أخذها ولم ترويها في ولم تروها في خلق الآدميين، ولم يقرأوا ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق، ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطها وعركها عركا عرك الأديم ومزج الماءين، فما رأيت من أخيك المؤمن من شر لفظ، شوف تبرير، من شر لفظ أو زنا أو شيء مما ذكرته من شرب مسكر أو غيره فليس هو من جوهرته ولا من إيمانه، وإنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئة التي ذكرت، وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها، وهو اكتساب مسحة الإيمان، فإذا كان يوم القيامة نزع الله مسحة الإيمان منهم فردها إلى شيعتنا، ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبه من السيئات فردها إلى أعدائنا، وعاد كل شيء إلى عنصره.
نعم، اسمح لي معنا يعني فيديو لعالم كبير من علماء الشيعة وهو كمال الحيدري يتناول فيه يعني موضوع الرواية الشيعية في عقيدة الطينة، نشاهد ماذا قال.
لأنه في روايات الطينة من المظالم المهمة، الإخوة خلوها في ذهنه إن شاء الله بحثه موكول إلى المسائل العقائدية. في روايات الطينة الإمام سلام الله عليه، فقط للإجمال أذكر هالرواية، رواية طويلة جدا في البحار موجودة، الرواية هذا مضمونها أنه يأتي سائل الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله أنا أجد من مواليكم من يعمل السيئات كذب سرقة زنا، وأجد من مخالفيكم من يعمل الخيرات، كيف توجه ذلك؟ أخر هذا موالي يعمل بخلاف ما تقولون، ذاك معادي يعمل بما يوافق ما تقولون. قال إذا كان يوم القيامة أخذت حسناتهم وضعت على أعمال شيعتنا، وأخذت سيئات شيعتنا ووضعت عليهم، ثم الإمام سلام الله عليه يستدل بالقرآن يقول بضاعتنا ردت إلينا، لأنه إحنا منشأ كل خير، فهذه بضاعتنا، هذول كان سارقين إلها الآن ردت إلينا. إسحاق قد بحث عقائدي آخر أساساً، لعله الرواية بصدد ذات أساساً، هذول لن يصدر منهم ثواب، وهذا الثواب موجود ما حد يقول ماكو ثواب، ولكن لمن يسجل؟ أخر ما إحنا نريد نقول هنا الرواية اتفتوا جيدا تقول ما كان له على الله ثواب، وما كان له ثواب.
بضاعتنا ردت إلينا، وبيسمي هذا أن الإمام هنا يستدل بالقرآن، في حين أن أي إنسان لو قرأ القرآن أو حتى جزء واحد سيعلم أن هذه العقيدة تخالف أصلا العدل الإلهي، يعني حتى مش هيدخل في كل يعني هذه التفاصيل.
نعم، هو يعبر بأن هذه خلاصة عقيدة الطينة على أنهم يعتبرون أن الأعمال الصالحة التي يفعلها السني إنما اكتسبها من خلطه بطينة الشيعي، وإلا فالأصل أن السني لا يقدر يعمل الأعمال الصالحة، ما له ثواب حتى لو صلى وصام ليس له ثواب.
الخطورة ليس في الفلسفة فقط، في المآل،
في المآل
يعني في النهاية، المشكلة ليست في الفلسفة، قول فلسف زي ما أنت عايز، لكن في النهاية ربنا يحاسبني بعدل أم لا يوم الحساب، هي دي المشكلة، في النهاية روح النار بعد ما صليت وصمت وحتى الله عز وجل وجاهدت والتاني روح الجنة.
هو الهدف أخي الكريم والإخوة المشاهدين الكرام، الهدف أنهم يريدون أن يسلبوا فضائل السنة، لأنهم يجدون السنة يتمسكون بدين الله عز وجل، فيريدون أن يبرروا لشيعتهم لا تلتفت إلى أعمال السني مهما كان،
يعني وتزكية معترف بها قديما وحديثا.
نعم، ولهذا تلاحظ أن الشيعة أيضا نفس الإشكال وهو التبريرات. وأنا أقول إن عقيدة الطينة وضعت لثلاثة أسباب سأكررها. السبب الأول تبرير جرائم الشيعة. السبب الثاني نزع فضائل أهل السنة وعدم الاعتراف بها وكنسلتها كما يقال. نعم. السبب الثالث رفع عنصرية الشيعي أنه عنصر
الاستعلاء والعنصرية. نعم.
ولا تلاحظ هنا لما نقرأ من كتاب محاسن البرقي نفس الإشكاليات الموجودة في الشيعة قديما كما ذكرت. هذا كتاب المحاسن البرقي الجزء الأول يذكر هنا رواية يقول أن الراوي يأتي إلى الإمام فيقول له طيب فأعرفه ما أنت قال وحسنه ثم أفتش عن عداوتكم وأخالط الرجل فأرى فيه من سوء الخلق وقلة الأمانة ثم أفتشه فأفتش عن ولايتكم فكيف يكون ذلك؟ يعني رجل أنه يفتش ويحصل عنده أمانة وصدق فيجد ليس مواليا على المفهوم الشيء. نعم. ورجل آخر يفتش فيجد عنده قلة أمانة وزعارة في الأخلاق وهو من الموالي لأهل البيت. قال فقال لي أما علمت يا ابن كيسان أن الله تعالى أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما جميعا ثم نزع هذه من هذه فما رأيت من أولئك يعني السنة من الأمانة وحسن السمت وحسن الخلق فمما مسته من طينة الجنة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة يعني الموالين وسوء الخلق والزعارة فمما مسته من طينة النار. يعني إذا وجدت عنده شيعي حتى أخلاق شرسة وزعارة يعني تعصب سوء أخلاق وقلة أمانة ما هو السبب؟
طينة النار.
نعم. وهنا نفس الرواية قلت لأبي عبد الله أرى الرجل من أصحابنا ممن يقول بقولنا يعني شيعي خبيث اللسان تلاحظه خبيث الخلطة قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غما شديدا وأرى الرجل من المخالفين علينا حسن الصمت حسن الهدي وفيا بالميعاد فأغتم لذلك غما شديدا فقال أو تدري لما ذلك؟ قلت لا. قال إن الله خلط الطينة إن فعركهما.
نعم.
إذن كل هذا التبرير لماذا؟ للواقع الشيعي.
للواقع الشيعي قديما.
قديما.
نفس الواقع هو الموجود دلوقتي.
نعم. إذن هنا التبرير.
ربما أسوأ كمان.
التبرير للشيعة وجرائم الشيعة بحجة الطينة. فإذن قضية الطينة وضعت خصيصا للتبرير جرائم الشيعة.
نعم.
حتى الحزن. فتلاحظ الشيعة وجوههم كئيبة فيها الحزن. لو أنهم برروا لأنهم ليسوا أصحاب تقوى ومن أعرض عن ذكري. نعم. فإن له معيشة ضنكة. لا برروا بقضية إيش الطينة. هذا كتاب علل الشرائع للصدوق صفحة 78 وهو يتكلم عن الرواية علل الشرائع للصدوق. يقول هنا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال إن الله خلق طيب هنا رقم الرواية 78 يقول هنا دخلت على أبي عبد الله ومعي رجل من أصحابنا فقلت جعلت فداك يا ابن رسول الله إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. ماذا فسر له؟ فقال أبو عبد الله إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا لأن إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخل عليكم لأن وإياكم من نور الله عز وجل. تلاحظ هنا من نور الله وسيأتينا مسألة مهمة جدا وهي التناقض فيما مما خلق الشيعة. احفظها حتى نأتي إليها. قال فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحد ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سوا ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا. إذن
يعني كانوا معصومين يعني.
نعم. إذن هنا مسألة خطيرة جدا وهي التبرير. أيضا سنأتي إلى شيء ثم نرجع إلى الموضوع وهي مسألة مهمة جدا وهي التناقض في قضية مما خلق الشيعة. مما خلق الشيعة خلق الشيعة عندهم في أشياء متناقضة كثيرة. نعم. جدا. الرواية الأولى أنهم خلقوا من الحلاوة.
من الحلاوة؟
من الحلاوة.
آه.
واحد يروح إلى محل الحلويات
يعني من التراب من الحلاوة.
من الحلاوة. رواية تقول الشيعة خلقوا من الحلاوة هذا في كتاب الكافي المجلد السادس 321 هنا كتاب الفروع من الكافي الجزء السادس.
نعم.
الجزء السادس نعم صفحة 321 يقول طيب بعث إلي الماضي يوما. هنا يقول أن هارون بن موفق المديني عن أبي قال بعث إلي الماضي يوما فأكلت عنده وأكثرت من الحلوى يعني شيء أكل. فقلت ما أكثر هذه الحلوى؟ فقال عليه السلام إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلوى. يعني الآن اتضحت إن ما فيش طينة، إنها
حلاوة،
إنها حلاوة. يعني إذا الشيء الذي يؤكل هو خلق منه الشيعة. أيضا رواية أخرى بصائر الدرجات للصفار يقول أن الشيعة خلقوا من أبدان الأنبياء، من أبدان الأئمة والأنبياء، من أبدان الأئمة. صفحة 50، نعم، تقول هنا الرواية. طيب بصائر الدرجات للصفار، تقول الرواية، يقول عن أبي عبد الله سمعت يقول خلقنا الله من نور عظمته ثم صورنا، صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا. إذن أرواح الشيعة منين خلقت؟
من أبدان الأنبياء،
من أبدان الأئمة. وطبعا الأئمة والأنبياء مخلوقون من عنصر واحد كمان، وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة. إذن في تفصيل، روح الشيعة مخلوق من بدن الأئمة، وأما بدنه فمخلوق من طينة. إذن الشيعي مكون من جزئين، ولهذا يقول له قلبه الشيعي ليش هو يحب كذا؟
موالي.
إذن هو قلبه مركب تركيب صناعي من الله عز وجل، خلق هكذا للولاء. طيب إذا كان الله خلق الشيعي موالي، فما ذنب الآخرين؟ أيضا روايات أخرى تقول على أن الشيعة خلقوا من نور الله سبحانه وتعالى. الشيعة خلقوا من نور الله، ولهذا اسمع إلى هذه الرواية التي معنا.
في علل الشرع قال من نور، خلقوا من نور الله،
من نور الله. وهذا الذي جعلنا نعجل هذا الفصل باعتبار هذه الرواية. تقول الرواية في وسائل الشيعة الحر العامل الجزء 12، تقول الرواية عن أبي عبد، قال أبو عبد الله إن الله عز وجل خلق المؤمنين من نور عظمته. إذا ما فيه طينة، مرة حلاوة
ومرة طينة،
ومرة طينة، ومرة خلق أرواحهم من أبدان الأئمة. إن الله عز وجل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلاله كبرياء، فمن طعن فيه عليهم ورد عليهم فقد رد على الله في عرشه. ها كنا الولي الفقي، لا الآن أصبح الشيعة كلهم.
من طعن عليهم
ورد عليهم
على الشيعة،
على الشيعة، فقد رد على الله في عرشه.
يا سلام.
وليس من الله في شيء، وإنما هو شرك الشيطان. إذا انتبه، لو واحد يرد على الشيعة قد وضعوا له تحذير، لأنهم خلقوا من نور الله.
نعم.
إذن هذا،
لذلك هم لا يعتبرون النصبي من يبغض أهل البيت، لا، بل من يرد عليهم.
مجرد ترد
على الشيعة أو تعمل برنامج كده كده بين نواصب، خلاص أعوذ بالله،
لأنهم مخلوقون من نور الله سبحانه وتعالى.
ربما بقى معنا دقائق قليلة، يعني والله الروايات كفيت ووفيت، عايز كل في ضرورة لروايات أخرى. أنا عايز أتكلم الشيعة فقط من باب الدعوة طبعا، وتبين خطر يعني أثر الاعتقاد بهذه العقائد.
طيب هذه جدا. طيب سنذكر الآن الآثار المترتبة على هذه العقيدة، وإن نعم. كنا سنذكر يعني شيء مختصر من هذا. الآثار على هذه العقيدة كثيرة جدا. أولا مدح المجرمين، هذا آثر مهم جدا، وذم الصالحين. مجرم تشاهد أمامك لوطي زاني سارق، لكن يمدح لأنه طينته كذا. يعني شيء مجرم حرب ممدوح. ثانيا لم يعد للأعمال الصالحة أثر، بل العبرة بأصل الخلقة. الأعمال الصالحة ليس لها إياه. الأثر الثالث، العبرة في الآخرة ليست بالأعمال الصالحة بل بأصل الخلقة، الأعمال الصالحة. ولهذا الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال ادخلوا الجنة بأننا خلقتكم من طين. بما كنتم تعملون. الأثر الرابع، التبرير للمجرمين أنهم يكون أفضل من الصالحين. الأثر الخامس، أن ميزان التفاضل عند الشيعة ليس هو الأعمال وليس التقوى، وإنما الطينة. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأثر السادس، عدم خوف الشيعة من جرائمهم. تجد الشيعة لا يخاف من الجرائم التي يرتكبها.
ضميره ما يأنبوش كمان يعني. ما يبقاش في تأنيب للضمير.
لا أبدا. أيضا الأثر الثامن، القول بالجبر ونفي الاختيار. وهذا كما قلنا لا يستطيع هذا الذي خلق من الطين أن يتحول. أبدا. أيضا نسبة الظلم وعدم العدل إلى الله سبحانه وتعالى.
خطيرة.
نعم. أنه إذا خلق هذا الإنسان على خلقة واحدة لا يستطيع عرفه.
كما زي ما قلت لحضرتك، ليست هذه نظرتي أنا، أنا أتكلم على إنسان عادي لا يعرف لا شيعة ولا سنة. إذا عرضت عليه هذا الكلام لا يمكن أبدا يعني يرضى بالتعبد لهذا الإله. قلت له الإله يعني يفعل كذا يخلق طينة وبعدين بناء على هذه الخلقة ده يخش الجنة ده يخش النار، ليس عن الأعمال ولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا،
ولهذا أخطر عقيدة على الشيعي هي عقيدة الطينة، ولهذا حاول علماءهم أن يخفوها عليهم.
يعني إذن محاولة إخفاء هذه العقيدة عن العوام
لأن خطورة على الشيعي، مسخ الشيعي. أنا أقول أنها جعل الشيعي ملحد، جعل الشيعي مجرم بطريقة الدين، يعني أن يبرر له أن يكون مجرما بطريقة الدينية. أيضا سقوط التكليف عن الشيعي إن ليس مكلفا
صحيح.
لأنه غيره سيعمل ويأتي له. أيضا
هو أنت بتكلف ليه؟ مش عشان في الآخر في جنة ونار ولا إلا ما يعني ما معنى التكليف؟ نعم،
حصول الثواب للشيعي على ما لم تكسبه يداه بل كسبه غيره، ولا قل كل نفس بما كسبت رهينة. تعذيب الإنسان بعمل غيره، فإذا كان الإنسان يعذب بما عمله الشيعي نعم. أيضا لا فائدة من إرسال الرسل، الطيلة فيها إثبات خلاف علم الله، لأن الواقع العملي أن السني هو الذي يعمل الصالحات
نعم،
والشيعي يعمل الفجور. فكيف إذا كان الله عز وجل خلقه بناء على علمه، فالواقع العملي على أن السني يعمل الصالحات والشيعي يعمل المنكرات والسيئات
نعم.
فلماذا خلق هذا من طينة طيبة وهذا من طينة خبيثة
نعم.
هل هو بناء على عمله نعم.
ليس فيه حكمة هذا
نعم.
ليس فيه حكمة.
أيضا العنصرية، أيضا هذا مخالف للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم خلق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
نعم.
هؤلاء أنبياء، آدم وعيسى مخلوقان مخلوقان
من تراب،
آه. فإذا كان نبيان كريمان مخلوقان من تراب ولم يتميز خلقهما عن بقية الناس، فما بال الشيعة خلاف ذلك ومن آياته أن خلقكم من تراب. وقال إبليس يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين.
نعم، لا شك يعني واضحة المسألة، يعني انتهى وقت الحلقة وكانت حلقة مثيرة بالفعل، وربما هذه المعلومات كثير من الشيعة يعني بحسب هذه التقرية لا يعرفون يعني هذا المعتقد. أشكرك فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث.
شكرا جزيلا لك ولإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا لكم مشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.